قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة مثله. وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. ورواه مسلم من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة ما له تربت جبينه. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ. الكلام أيضا على شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه وعلى ما جبله الله تعالى عليه من الفضل والنبل والكرامة، لأن لنا في ذلك أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن معرفة شمائل النبي وأخلاق النبي وما فطر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه وعبارة عن حفز للجهود، للحرص على أن نجعله ونجعل هديه ونجعل خلقه وشمائله وفضله نصب أعيننا. ما أمرنا به اتمرنا، وما نهانا عنه انتهينا عنه، وما فعله صلوات الله وسلامه عليه وليس أمرا ولا نهيا، هو سنة لنا وتشريع. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أفعاله التعبدية نحن مأمورون بأن نفعلها، وأفعاله وصفاته وأخلاقه التي فطره الله تعالى علينا فطره الله عليها عبارة عن أن هذا العلم الفرد، هذا العلم الفرد، هذا النبي المجتبى، هذا الرسول العظيم، هذا الذي صنعه الله تعالى على يديه، وهو على هذه الأخلاق، وهو على هذه الصفات، وهو على هذه الفضائل. لا أخلاق أجل من أخلاقه، ولا صفات أشمل وأكمل وأعظم. يا إخوان، بعث النبي عليه الصلاة والسلام والعرب في جاهلية جهلاء وضلال عمياء، يأكلون الميتة، يشربون الخمر، الرجل ينكح زوجة أم أبيه، إذا مات أبوه ولأبيه عدة نسوة أخرج أمه وتزوج ونكح بقية النساء اللاتي نكحن أبوه، يعيدون البنات خشية العار أو خشية إملاق، وحدث بما تحدث به مما كانوا عليه من الفوضى، ما بلغوا في العلم، ما بلغ إليه اليونان، ما بلغ إليه الفرس، ما بلغ إليه الرومان، بل كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون على وضع الله أعلم به. فبعث الله جل وعلا هذا العلم الفرد، هذا النبي الكريم منهم ومن أحسبهم وأجلهم وأعظمهم، بعثه الله جل وعلا بعدما بلغ 40 من العمر وظل على وجه هذا الكوكب الأرض بعد البعثة، بعد أن أرسل 23 عام فقط، 23 عام. أستطيع أن أقول أنا وأضرابي كثير قرانا المرحلة الابتدائية أو التأسيسية 4 سنوات، الابتدائية 4 سنوات، هذه 7، بعد ذلك المتوسطة 13، بعد ذلك العالية 14 عام. يحتمل تأخر عام عامين 16 عام. ومن أراد أن يدرس الماجستير الدكتوراه بعد ذلك الماجستير 3-4 أعوام، الدكتوراه 4 أعوام، هذه 23 عام أو 24 عام أو أكثر، وبعد ذلك يتخرج لا يعلم إلا علما واحدا فقط، ولا يصلح أن يكون قدوة للبشر. هذا النبي الكريم خلال 23 عام أنشأ جيل أمة عربية ارتسمت هذا القرآن وجعلته نصب أعينها ونظرت إلى خلق النبي وإلى أفعاله وأعماله وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغوا إلى القمة وإبان حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، انتهى الأمر من جزيرة العرب وأصبحت جزيرة العرب تدين لطيبة الطيبة، وبعد وخلال هذه المدة كتب النبي إلى ملوك العالم على وجه الأرض، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس عظيم مصر وإلى الإسكندرية كتب لهم كتاب من طيبة التي نعيش فيها اليوم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة إلى كسرى إلى المقوقس إلى قيصر. الكتاب أسلم تسلم، أسلم تسلم، أدخل في الإسلام تسلم، ومن كان منهم كتابيا. ذكر النبي الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. البعض منهم رد ردا جميلا، البعض الآخر رد ردا قبيحا، البعض منهم أهدى للنبي هدايا. المقوقس عظيم القبط بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية وريحانة، وبعث للنبي بغلة، وبعث للنبي طبيبا، وبعث للنبي ما بعث. النجاشي بعث هدايا. المهم مات النبي صلوات الله وسلامه عليه، تولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي مدة الخلافة الراشدة 30 عام. خلال هذه 30 العام تم فتح بلاد فارس، الروم، القبط، الحبشة. تولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل الأساطيل ذهبت إلى البحر الأبيض، إلى فرنسا، إلى قبرص، إلى تكريت. زمن بقيع الوليد وصل الجيش الإسلامي إلى آسفي، إلى قرب أمريكا، يحمل القرآن ويحمل شمائل رسول الله فقط، يحملون هذا القرآن. وتأدبوا بشمائل النبي، صادقين، عفة، كرامة، مروءة، صدق، إخلاص، قناعة، تقوى لله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر حتى يخرص النخل، وإذا ما خرص النخل قسم قسمين، النصف يأتي به عبد الله بن رواحة والباقي يكون لليهود عمال خدم. فاليهود لعنة الله تعالى عليهم جمعوا له حلي، ذهب، أموال، يريدون أن يرشوه حتى يخفض. فلما أتى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قدموا له المال، والمال حبيب ومحبوب. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إنكم لا تعلمون يا يهود أنكم من أبغض الناس إلي، إنكم من أبغض الناس إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم أظلمكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. مال يعطى لرجل صحابي عربي، الدينار، الدينار 12 درهم، الدرهم الريال السعودي 4 دراهم، اليوم الريال السعودي 4 دراهم، الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي طيبة هذه الطيبة أراد أن يتزوج، قال له النبي اذهب والتمس شيء، ذهب إلى بيته يلتمس أيجد شيء أم لا، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله ما عندي شيء، قال ارجع والتمس ولو خاتما من حديد مسمار. ذهب وبحث وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لم يجد ولا خاتما من حديد. وآخر جامع امرأته نهارا ووجبت عليه الكفارة، كفارة من أتى أهله نهارا، من جامع امرأته نهارا الكفارة عتق رقبة، إن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يجد انتقل إلى الإطعام. فهذا الرجل ما استطاع أن يضبط نفسه، وقع على امرأته، ولكن بعدما وقع على المرأة نهار رمضان أدركته خشية الله، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحث التراب على رأسه، يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما أهلكك؟ قال إنه قد وقع على امرأته في نهار رمضان. قال أتجد ما تعتق رقبة؟ قال والله يا رسول الله أنا لا أملك غير هذه، أنا ما عندي إلا هذه الرقبة فقط، وأما أن أجد مال عندي رقاب فلا. قال صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ أنا لا أقوى على أن أضبط نفسي، الذي أصابني ما أصابني إلا لأجل الصوم. فأمره النبي أن يجلس، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فقال له تصدق بهذا، يعني بهذا التمر الموجود في المكتل. قال أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر منا. قال خذه فأطعمه أهلك، هذا الوضع الذي كانوا عليه من قبل رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولكنهم كانوا مع الله متخلقين بآداب الإسلام، لا يحيفون لا يظلمون. كيف نالوا ذلك؟ بما قال لنا بعض السلف. قال بعض السلف كنا نعلم أبناءنا وأولادنا شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الفاتحة، تعليم الفاتحة واجب، كذلك نعلم أولادنا النبي كان خلقه كذا، يعمل كذا ويفعل كذا ويصلي على هذا الحال ويصوم ويقوم ويفعل ويفعل، حتى إذا ما نشأوا وكبروا كانوا على خلق رسول الله. وبعضنا اليوم لو قلت له قال رسول الله كذا، كان النبي يفعل كذا، الجواب أتريدون منا أن نكون كما كان النبي عليه؟ أتريدون أن نفعل ما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب الذي لا يفعل ما فعل النبي، والذي لا يتخلق بأخلاق النبي، والذي لا يريد أن يكون على الأمر الذي كان عليه رسول الله فليعلم أنه بريء من الإسلام. نحن مأمورون بالاقتداء برسول الله، نحن مأمورون باتباعه، ومحبة النبي اتباعه، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تظهر ويظهر أثرها في المرء. انظر إليه، إذا رأيت حاله مطابق أو مشابه أو على نحو مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فثق أنه محب لرسول الله. إذا كان الأمر بالعكس، هو في وادي وتعاليم النبي وأخلاقه في وادي، دل على أنه ليس محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمر يبالغ في التأسي في الاتباع، لا في أمور العبادة فقط، أمور العبادة مفروغ منها، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان حتى في الأمور العادية، إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالحديبية بالحليفة، أين نزل النبي؟ الموضع الذي نزل فيه النبي، ابن عمر ينزل في عين الموضع، نفس الموضع. تبول في موضع، ابن عمر يتبول في ذلك الموضع. بات النبي في موضع، لا يبيت عبد الله بن عمر إلا في نفس الموضع. وصل إلى ذي قوى فبات بذي قوى، خرج معتمر نهارا، وكان بوسعه أن يدخل مكة. ذي طوى من مكة، داخل مكة الزاهر، بير طوى في الزاهر. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أتى ونزل بذي طوى وبات بذي طوى، ولما أصبح الصباح صلى صلاة الصبح بذي طوى، بعد ذلك دخل وطاف بالبيت وأنهى أعمال عمرته، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى، ولذا أنا لا أبيت إلا بذي طوى. هؤلاء أحباب النبي الصادقون، لا بالقول ولا باللسان وإنما بالفعل. ولعلي ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل، أو هو مر على رجل وبيد الرجل خاتم من حديد، خاتم من ذهب، الرجل تختم بخاتم من ذهب، فأنكر النبي عليه، وما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقى به في الأرض لأن النبي نهى. فلما ولى رسول الله وانصرف، أتى إنسان آخر إلى صاحب الخاتم وقال له إن الذي نهاك قد ولى انصرف، ارجع وخذ خاتمك، خاتم ذهبي في زمن النبي، رجل ليس عنده خاتم مسمار من حديد، رجل ليس عنده إلا إزار ليس عليه رداء، يريد أن يتزوج ليس عنده شيء، يعرض على أنه يقص، إزارة قسمين، قسم للمرأة وقسما له، إلى هذا الحال. خاتم يلقيه لأن النبي نهى، فلما سمع الرجل أجاب بهذا الجواب: ما كنت لأطيعه شاهدا، ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، أنا أطيع حاضر وغائب. تمكن الإمام من قلوبهم، أحبوا رسول الله صدقا. وكما قلت لك وأكرر، أقول للرجل المسلم: يا فلان يا فلان، النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى الرجال عن أن يلبسوا الحرير، نهى أن نتشبه باليهود والنصارى. الجواب واحد: نحن الآن في القرن العشرين، وتريدون منا أن نعمل كما عمل النبي في القرن الأول؟ والله الذي رفع السماء بغير عمد، لو عملنا ما عمل النبي قبل 1500 عام، قبل 15 قرن، والله ما بقي وضعنا وحالنا على الحال الذي عليه المسلمون اليوم، والله. نحن لا نريد أن نعمل بما عمل رسول الله، لأن ذلك كان قرن حجري، ونريد أن نعمل بما عليه الغرب والشرق. فما دمنا نحو القرن والشرق، والله تعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأطاع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما بعدنا وصددنا وحدنا وانصرفنا، أصبح المسلمون اليوم على الوضع الذي ترى وتسمع: ليس للمسلمين قائمة، ولا يعدون في النعير ولا يعدون في النفير. ولكن انظر الى الجيل الاول، جيل الصحابة، ماذا حصل؟ الذي حصل: اولئك القوم ملكوا بلاد فارس، اتوا ببنات كسرى، اتوا ببنات كسرى أنوشروان الملك العظيم ملك فارس، أوتي ببناته في طيبة أسيرات، أسيرات تحت أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأوتي بسواري كسرى وحلة كسرى الهيلمان، العظمة، الثياب، التاج، السوار الذي يلبسه إذا جلس على كرسي الملك، أتي به إلى أين؟ إلى بلاد القبط؟ لا، إلى طيبة الطيبة، إلى بلاد الشام؟ لا، القبط بلد حضاري، الروم بلد حضاري، الشام بلد حضاري، الحبشة بلد حضاري، ولكن جزيرة العرب من قبل ما كانت تعد إلا صحراء رمال وجبال وانتهى. فأتي بسوار كسرى إلى بلد الصحراء الجبال التي ليس فيها أنهار، العظيم الماء، الرجل الأول الخليفة عمر بن الخطاب. وفي هذا المسجد وليس بمرمر ولا خطوط ذهب ولا اسمنت ولا حجارة. المسجد على عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسجد مبني باللبن الني الذي ما طبخ حتى نقول طوب، لا ليس بطوب وإنما من لبن. والمسجد ليس فيه حصر فضلا عن فراش رومي أو فارسي. أتي بالسوارين إلى هذه المدينة التي تعيش فيها اليوم بحمد الله تبارك وتعالى كرامة فضل من الله، أعز الله من أعزه وأذل الله تعالى من ناء عنه. فأتي بهذه الأشياء وعمر رضي الله تعالى عنه في المسجد، ولما أتي بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه لأمر عجب، سوار كسرى وحلة كسرى يؤتى بها إلى هذه البلاد. لما أذلهم الله ذلوا، وهؤلاء لما أعزوا الله أعزهم الله تبارك وتعالى. ولا تنس ما قلت لك، في خلال 23 عام تعلم أولئك العرب الذين كانوا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعظم معلومات على وجه الأرض، القرآن وشمائل سيد ولد عدنان فقط، الكتاب يكتبونه بالعربية. يذهب إلى كسرى إلى ملك الروم إلى القبط، ما يطلبون مترجم حتى يكتب لهم باللاتينية أو اليونانية أو الحبشية أو القبطية أو السريانية، لا، باللغة العربية. يذهب الكتاب بلغة العرب، ويضطر أولئك أن يلتمسوا من يقرأ هذا الكتاب الذي أتى من شخصية عظيمة يخشى منها، يقرؤون باللغة العربية. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أن ينظر كيف كسرى كان يلبس السوارين. نظر في من حوله وما وجد شخص طويل عريض يمكن أن يمثل كيفية هرقل، كيفية ذلك قيصر الخبيث عندما يلبس، إلا سراقة ابن مالك. فقال لو قم يا سراقة، قم البس السوارين نريد أن نرى. فلبس سراقة السوارين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر ما وقع له يوم الهجرة عندما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الغار، بعدما دخل في الغار متوجها إلى طيبة، أدركهما سراقة بن مالك المدلجي رضي الله تعالى عنه، وكان مشهورا فارسا مقداما هم بالنبي، فساخت قدما فرسه في الأرض واستنجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له رسول الله ونجا، ثم هم مرة أخرى فساخت قوائم فرسه في الأرض. وبعد ذلك قال للنبي، قال النبي له كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى. قال سراقة أمر عجيب، هذا محمد يفر من القريش ويقول لي كيف بك إن لبست سوار كسرى هذا أمر عجب، لكن عندما أنظر أجد أن قوائم فرسي ساخت في الأرض، ولا بد أن يقع ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم سراقة، مات رسول الله، تولى أبو بكر، مات أبو بكر، تولى عمر، أتم عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فارس، أتي بالسوارين ولبسهما سراقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أريد بهذا أن أنبه وأؤكد وأحرض على لزوم والتزام وعمل ما كان النبي يعمل، فإذا عملنا ما عمل وإذا انتهجنا نهجه والله وبالله وتالله أيمان ثلاثة نسعد في الدنيا والآخرة. يذكرون عن رجل صالح يقال له معروف الكرخي، أراد أن يذهب إلى بغداد لطلب العلم، وزودته أمه ب40 دينار، خذ هذه يا بني واذهب لطلب العلم، اذهب إلى العراق وأنصحك نصيحة واحدة، لا تكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذابا وما كان خداعا. أخذ هذه الوصية وذهب إلى العراق، والطريق طبعا غير آمن في ذلك الوقت، ويوجد قطاع الطريق وعصابات تمنع الحاج وتختلس الأموال وتقتل النفوس، فأحاط سراق الطريق بالقافلة التي فيها معروف الكرخي. لما أقبلوا على معروف وعلى الرفقة، ماذا معك أنت؟ كذب، أنت كذب، أنت كذب، يا ما أنت، ما معك؟ قال أنا معي 40 دينار، أنا أوصتني أمي ما أكذب، ما عندي إلا 40 دينار، إن أردتم خذوها واتركوني. نظر بعضهم إلى بعض وقالوا أحمق مجنون، ما من أين له 40 دينار، دعوه ولا تفتشوه، هذه شخصية عندها 40 دينار، سلبت الرفقة وأخذ ما عندهم. وأما معروف الكرخي الذي ما كذب لأن أمه أوصته بعدم الكذب، وأيدت ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذابا، فنجا معروف، لأن من اقتدى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسلم في الدنيا والآخرة، فقولت أتريدون أن نعمل كما عمل النبي؟ أنا أخشى أن هذه الكلمة تكون كلمة ردة، يا أخي لا تلبس حرير، يا أخي لا تعمل هذه المخالفة، أتريدون أن نعمل كما عمل النبي في ذلك الوقت؟ يا أخي القرآن الذي نزل على النبي ما نزل على الجيل الذي كان عليه النبي فقط، وإنما نزل عليهم وعلى من بعدهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لأن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، رسالة سماوية من قبل الرب لجميع البشر، بخلاف التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل لبني إسرائيل، وأما هذه الرسالة العربية التي نزلت على النبي العربي القرشي الهاشمي، واجب على الهندوس، واجب على الهندوك، واجب على جميع الملل والنحل، وواجب على جميع الطوائف، عرب عجم، وواجب على كل من يطى هذا الكوكب الأرضي أن ينهجها ويعمل بها. التوراة والإنجيل لجيل ولأمة مخصوصة، ولكن هذا القرآن أنت جب وسر حيث شئت على وجه الأرض اليوم، اركب طائرة وامشي، تجد أن هذه الرسالة وباللغة العربية وبالحروف العربية، ولا يجوز أن نترجمها بأي لغة. لا يجوز أن نقول هذه ترجمت كلام الله، لا، وإنما نقول ترجمت معاني كلام الله. كلام الله لا يترجم بغير العربية، وإنما التراجم التي تراها اليوم وتقف عليها اليوم باللغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية، إنما هي ترجمة معاني كلام الله. وأما كلام الله تبارك وتعالى لا يوجد أي لغة على وجه الأرض يمكن أن تؤدينا المعنى الذي أدته اللغة العربية. ولذا أقول سر أينما شئت على وجه هذا الكوكب تجد هذا القرآن يقرأ بالعربية، وتجد العلماء يفسرون بما قال العلماء من قبل، وتجد الخلق تهوي إليه. وإن أردت أن أضرب لك مثل، الدنيا الجديدة اليوم تسمى أستراليا، ودولة أخرى قريب منها نيوزيلند. أستراليا تبعد عن جدة بالطيران ما لا يقل عن 20 ساعة وأنت في البوينغ حتى تصل إلى أستراليا. إن وطئت قدماك في تلك الديار تجد الجمعيات الإسلامية، الهيئات الإسلامية، العرب، الأتراك، الهند، الأفارقة، الكذا، مساجد، مجالس علم، قرآن، حديث، أقوال العلماء والفقهاء في الدنيا الجديدة أستراليا، لأن الله أراد أن تكون هذه الرسالة هي الرسالة الباقية، وغيرها من الرسالات التي كانت قبل نسخها الله تعالى. فلا يهودية بعد رسول الله، ولا نصرانية بعد رسول الله، فضلا عن المجوسية أو عن البوذية أو عن غيرها من النحل من أقوال المصلحين في ذلك الوقت، لا، الباقي فقط هذا الكتاب وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصاله أعظم الخلال والخصال وأجل الخصال وأكمل الكمال، من تأسى به فأفلح ومن تمسك بها نجح. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة بما هو موصوف به في القرآن. لو اطلعت على ما في التوراة والإنجيل، لأن الإنجيل جاء مخففا لبعض الآثار والأغلال التي كانت في التوراة، لو قرأت التوراة والإنجيل ومررت على صفات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقرأت هذا القرآن المجيد لوجدت الوصف الذي ذكر في التوراة والإنجيل مطابق لما ذكر الله في هذا القرآن الكريم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن رسول الله موصوف في التوراة بما هو موصوف به في القرآن، وذكر النص: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا النص في التوراة، إن لم تحرف إن لم تغير، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا سخاب يرفع صوته في الأسواق، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذو سمت، كان ذا سمت حسن وخلق لا يرفع صوته إلا إذا خطب، إلا إذا رقى على المنبر، وكان إذا رقى على المنبر على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، مصلح يريد أن ينقذ البشرية، ليس كلامه كلام كسلان ولا ضعيف ولا خايف، وإنما كلامه صادر من قوة يريد أن ينتشل البشرية من الوحدة حتى يرفعهم إلى موضع عالي، فإذا كان في الأسواق لا يرفع صوته، وإنما كان هادئا صلى الله عليه وسلم. ناجى المرأة، ناجى المرأة التي أتت إليه تجادل زوجها، تجادل النبي في زوجها، وعائشة رضي الله تعالى عنها داخل الحجرة. قالت عائشة: والله كانت تناجي النبي وأنا لا أدري ولا أعلم. النبي يناجيها وتناجيه ويكلمها وتكلمه، وحجرة عائشة كم؟ 20 في 12؟ لا، حجرة عائشة لا تزيد عن 3 في 3 إن كانت على هذا الحال. لذا التوراة وصفت النبي بأنه لا سخاف في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. هذه الصفة وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التوراة. عبد الله بن عمرو قرأ التوراة؟ نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص عربي قرشي، أبوه عمرو بن العاص، هاجر عبد الله بن عمرو إلى طيبة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وحفظ كلام الله، وكان يكتب ما يقول رسول الله، هذه ثقافة عبد الله بن عمرو، الكتاب والسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. تثقف عبد الله بن عمر ثقافة عالية عظيمة تحتوي على الكتاب والسنة فقط، وكان النبي يراه يكتب فلم ينكر عليه. حفظ رضي الله تعالى عنه، وروى من الأحاديث الشيء الكثير وكان لا ينافسه إلا أبو هريرة، وأبو هريرة اعترف لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو يكتب وأنا لا أكتب، أنا ما غلبني أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه يكتب الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. عبد الله بن عمرو لعل الله جل وعلا يفسح المجال في درس آخر أعطيك نموذج عن هذا الشاب الصالح. لما فتحت بلاد الروم عثر ووجد على وقرين كبيرين من كتب من قبلنا، عكف عليها قرأها بعدما تثقف الثقافة الإسلامية الحقة. ولذا لا ينصح لمن لم يعرف الإسلام معرفة تامة أن يتثقف ثقافة أجنبية غربية، يخشى أنه ينزع عن الإسلام، ولكن عندما يتثقف الثقافة الإسلامية ويتربى التربية الإسلامية الحقة عند ذلك لا نخاف عليه. وأنت ترى وتسمع من يذهب إلى بلاد الشرق والغرب للدراسة يدرس وهو ما قرأ عن الدين عن الإسلام شيء، يعود شاك، يعود نمرود، قد يعود ضال وما إلى ذلك. ولذا يجب على وزارات التعليم الإسلامية في أي بلد، في أي مصر، في أي قطر، عندما نريد أن نوفد من يتعلم العلم الذي لا يوجد في بلادنا، ولا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية، فتعلمها زيد بن ثابت خلال أيام من المدينة، وكان يترجم لرسول الله. ومن زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله، لا يخشى على زيد. ولكن أنا أخذ ولدي وأنت وزيد وأرمي به في اليم وأقول له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا، ما ينفع. يذهب ويرى هذه الحضارة الجوفاء ويرى هذا التحلل ويرى هذا الخلاف، عند ذلك يتشبع بأفكار الشرق والغرب ويرى أن الحال الذي عليها المسلمون لا تعتبر شيء. ونقع فيما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فعبد الله بن عمرو بن العاص تثقف وقرأ الإسلام على يد من؟ على يد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد مدة طويلة لما فتحت البلاد وجد هذه الكتب وقرأها عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن ضمن ما روى لنا